أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي أبو عبد الله البصري رمز بإخراج البخاري وأبي داود في الناسخ والمنسوخ والنسائي له، روى عن أبيه ويزيد بن زريع وعبد الله بن رجاء المكي وغيرهم، وعنه البخاري وأبو داود أطلق أبو داود ليه معناه في الناس يكون
قد يكتفى ممكن بما إشارة إليه،
والنسائي بواسطة أبي الحسن الميموني والذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم، وجماعة آخرهم محمد بن علي ابن زيد الصائغ. قال أبو حاتم صدوق، وقال ابن أبي عاصم مات سنة 29 و200. قلت ذكر أبو علي الغساني أن أبا داود روى عنه في كتاب الزهد أيضا، وقال ابن عدي قبله أهل العراق ووثقوه وكتب عنه علي بن المديني، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو الفتح الأزدي منكر الحديث غير مرضي. قلت لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضي. ثم رأيت في التمهيد في ترجمة سعد بن إسحاق قال أبو عمر أحمد بن شبيب عن أبيه متروك، فكأنه تبع الأزدي، فإنه إنما أنكر عليه حديث سعد بن إسحاق الذي أشار إليه أبو عمر، والله أعلم.
نعم، في هذه الترجمة ترجمة أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي، وهو ممن أخرج له البخاري في صحيحه وكذلك النسائي في كتابه وأبو داود في الناسخ والمنسوخ. ذكر فيه قول أبي حاتم فقد قال فيه صدوق، وهذا تعديل من أبي حاتم. أبو حاتم رحمه الله تعالى معروف بالتشدد، فإذا عدل رجلا فعد على تعديله بناج ذيك، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ونقل عن ابن عدي كذلك أنه قال قبله أهل العراق ووثقوه. هذه الكلمة أيضا لا يؤخذ منها التوثيق الصريح، لكن هذا يفهم منه القبول والرضا والتعديل، لكن لا ندري، يعني لا نقول أنه بمنزلة ثقة، فالعبارة أيضا مجملة، ولا ندري من الذي وثقه من أهل العراق حتى نقول يعني هناك إجماع على توثيقه. وكتب عنه علي بن المديني أيضا. هذه النقطة مسألة كتب عنه لم يكتب عنه صحيح، ليست بالمؤثرة جدا، ولكن هي مؤثرة. كيف يعني؟ لماذا يذكر الحافظ بن حجر والمزي كتب عنه علي بن المديني لم يكتب عنه علي بن المديني؟ هذه تشعر في بعض السياق بالرضا، فكلمة كتب عنه علي بن المديني هذه عبارة مدح، بديني به، هذه عبارة مدح. وإلا إذا لم تكن تشعر بالمدح أو تفيد مدحا فلماذا يريدها؟ لا سيما الحافظ ابن حجر ينقل هذا، والحافظ هو ذكر في التهذيب أنه يهذب ما في أصله وهو كتاب المزي رحمه الله تعالى. إذن كون أيضا يورد هذه العبارة وإن كانت من عبارة المزي رحمه الله وكتب عنه علي بن المديني كنفس الكلام في وذكره ابن حبان في الثقات، مجرد ذكر ابن حبان هكذا ليس مؤثرا ولا نستفيد من شيء التساؤل ابن حبان، لكن يفيد في بعض الأحيان، يفيد في بعض الأحيان، وإلا أيضا لماذا يذكرونه؟ وقال أبو الفتح الأزدي منكر الحديث غير مرضي. قد يقول قائل طيب الحافظ ابن حجر قال لم يلتفت أحد إلى هذا القول، فهذا القول لا فائدة منه، لو كان منه فائدة كما تقول أن الذي يدون دائما يكون من وراء الفائدة، فلماذا دون كلمة الأزدي ونقل عبارة الأزدي وعبارة الأزدي لا يلتفت إليها؟ نقول في هذا الموطن للرد عليه، لدفع إهام المتوهم الذي قد يتوهم أنه هذه الكلمة تطعن في الرجل أو تقدح في الرجل، فأورد ذلك من أجل ماذا؟ الجواب والرد. واضح؟ وقال أبو الفتح الأزدي منكر الحديث غير مرضي. قال الحافظ قلت لم يلتفت أحد من هذا القول، وهذا أيضا ضموه في الفوائد عندكم. تمام، رد الحافظ تضعيف بالفتح الأزدي في ترجمة أحمد بن شبيب الحبطي، وقال بل الأزدي غير مرضي. والفائدة تكتب، فقد يكتب بعض أهل العلم تضعيفا أو توثيقا ولا يحتجون بذلك من باب الجواب عنه أو الرد عليه. قال ثم رأيت بالتمييز في ترجمة سعد بن إسحاق قال أبو عمر أبو
ابن عبد
البر أحمد بن شبيب عن أبيه متروك قال فكأنه تبع الأزدي، فإنه إنما أنكر عليه حديث سعد بن إسحاق الذي أشار إليه أبو عمر. إذن إذا عرفت أو عرف مصدر كلام الإنسان أو أصله فما بني على الباطل فهو باطل. بعد ينظر إلى كلمة الحافظ قال لم يلتفت أحد إلى هذا القول، يعني رجع الحافظ أولا إلى كلام العلماء أيضا كيف تعاملوا مع كلام الأزدي، فرأى أن العلماء لم يعملوا بذلك، والرجل قبله أهل العراق ووثقه، والرجل وثقه أبو حاتم وقال فيه صدوق، إذن لابد أيضا من الرجوع كيف تعامل العلماء مع مثل هذا الكلام. فالرجل صدوق كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى، ماذا قال؟
قال صدوق من العشرة،
استعاد التقريب صدوق. هذا أيضا يفيدنا أن الحافظ رحمه الله تعالى ترجم لأحمد بن شبيب الحبطي بقوله صدوق لقول أبي حاتم فيه صدوق، ولم يقل فيه ثقة، لم يقل فيه ثقة، فلا يأتي رجل فيقول أبو حاتم متشدد فيكون يقول في الرجل صدوق فيحتمل أنه ثقة ولتشدده نزل، فنقول نحن فيه ثقة. الحافظ لم يتعامل مع هكذا تراجم، لم يتعامل بهذه الصورة. نعم.
أحمد بن شعيب بن علي، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي القاضي الحافظ صاحب كتاب السنن.
نعم، بحر، دخلنا في البحر. نعم.
رمز بإخراج مسلم له، سمع من خلائق لا يحصون يأتي أكثرهم في هذا الكتاب، وروى القراءة عن أحمد بن نصر النيسابوري وأبي شعيب السوسي. وعنه ابنه عبد الكريم، وأبو بكر أحمد بن محمد ابن إسحاق ابن السني، وأبو علي الحسن ابن الخضر الأسيوطي، والحسن بن رشيد العسكري، وأبو القاسم حمزة بن محمد بن علي الكناني الحافظ، وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا ابن حابوي
حبوية
ابن حبوية.
مكتوب عندك ماذا؟
حيوية.
طيب صح.
ومحمد بن معاوية بن الأحمر، ومحمد بن قاسم الأندلسي، وعلي بن أبي جعفر الطحاوي، وأبو بكر أحمد بن محمد بن المهندس. هؤلاء رواة كتاب السنن عنه، وأبو بشر
نعم. يا عمر، لما نبحث في تراجم مثل هؤلاء نبحث عنهم أين؟ ليه؟ نبحث في التهذيب ليه؟ تمام. وقد يكون في هؤلاء من هو عنه من هو متأخر عن النسائي كابن ماجه مثلا،
متقدم
أسأل. قد يكون في هؤلاء من يترجم له هنا.
نعم
في حد من رواة السنة متأخر عن النسائي؟ ابن ماجه مثلا.
ابن ماجه متأخر عن النسائي.
توفي سنة كم؟
75.
هو متأخر عن النسائي؟
لا، النسائي متأخر.
طيب السلام بتقولهم. طيب الترمذي متأخر عن النسائي ولا متقدم؟
لا متقدم.
متقدم أيضا. إذن كل هؤلاء لا يبحث عنهم فين؟ في التهذيب، وإنما يبحث عنهم في الكتب الأخرى في غير الرجال الكتب الستة، إلا من كان من أقرانه ممن سيأتي ذكرهم. نعم.
وأبو بشر الدولابي وهو من أقران، وأبو عوانة في صحيح، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو بكر ابن الحداد الفقيه.
هذا مترجم لهم. نعم. في كتب في التهذيب وكذا الدولابي وأبو عوانة. نعم.
وأبو جعفر العقيلي، وأبو علي ابن هارون، وأبو علي النيسابوري الحافظ، وأمم لا يحصون. قال ابن علي: سمعت منصور الفقيه وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي يقولان أبو عبد الرحمن إمام أئمة المسلمين.
من أئمة المسلمين، إمام من أئمة المسلمين. أما إمام أئمة المسلمين فلا، يعني خلاص بقى. نعم.
وقال محمد بن سعد البارودي: ذكرت النسائي لقاسم
الباورودي ولا الباوردي؟
البراءي
عندكم الباوردي. ليش خطرت
الفكره؟ ذكرت النسائي لقاسم المطرد فقال هو امام او يستحق ان يكون اماما. وقال ابو علي النيسابوري: سالت النسائي وكان من ائمه المسلمين، ما تقول في بقيه؟ فذكر كلام في بقيه
عندنا شيخ
في تحت تحرف في المطبوعة صلى الله عليه محمد، ما نقول في نفي صح؟
نعم.
يعني تحريف تاني. انت عندك ايه؟
بقية.
هذا صابت نسخته، يعني مش دايما المخطئ يستمر على خطأ، يعني هم الان اللي بيعدلوا. نعم.
وقال في موضع اخر: اخبرنا النسائي الامام في الحديث بلا مدافع. وقال في موضع آخر: رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني وأسفاري اثنان رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني وأسفار اثنان بنيسابور محمد بن إسحاق وإبراهيم بن أبي طالب، والنسائي بمصر وعبدان بالأهواز. وقال مأمون المصري: خرجنا إلى طرطوس فاجتمع من الحفاظ عبد الله بن أحمد.
طرطوس.
خرجنا إلى طرطوس فاجتمع من الحفاظ عبد الله بن أحمد ومرتب وأبو الأذان
وكيلجة
وكيلجة وغيرهم فكتبوا كلهم بانتخاب النسائي.
هذا في مدح بانتخاب النسائي، أي النسائي هو الذي ينتقي لهم الأحاديث. فانظر لما يكون عبد الله بن أحمد واضح، ومعه كذلك اجتمع من حفاظ عبد الله بن أحمد ومرتع وابو الآذان وكيلجة، يعني هؤلاء لا أعرفهم من جهتهم حق المعرفة، لكن المشهور منهم عبد الله بن أحمد، لكن هو وصفهم كذلك لأنهم من الحفاظ. كيلجة نعم يعني لقب أذكره. نعم.
وقال أبو الحسين بن المظفر ابن المظفر: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن النسائي بالتقدم والإمامة، ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والجهاد وإقامته السنن المأثورة واحترازه عن مجالس السلطان، وأن ذلك لم يزل دأبه إلى أن استشهد.
أيضا مات المدح من البلدي من أهل البلد، هذا مدح رفيع. لماذا؟ لأن الغالب دائما تجد أن البلدي يعني في نفسه ما فيها من بلدية، والعالم في البلد يكون في نفسه من أخيه العالم في هذه البلد، لكن إذا كان الأمر فيه تجرد وإخلاص لله سبحانه وتعالى يكون مثل هذا المدح من مشايخ. ولذلك قال: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن. نعم.
وقال الحاكم: سمعت علي بن عمر الحافظ غير مرة يقول
عندك يا هشام الحاكم: سمعت علي بن عمر. من هو علي بن عمر؟ الحافظ تسألني؟ أجاوبك يعني تسألني؟ نعم عند جارك. نعم وحنين ليه كده يعني دارقطني متأسف ليه؟ هو دارقطني ولا لا؟ متأكد بتبص في الكتاب، هو الكتاب مكتوب عندك دارقطني ولا في الحاشية؟ طيب الحمد لله. نعم أحسنت. نعم.
وقال الحاكم: سمعت علي بن عمر الحافظ غير مرة يقول أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر.
إذن يا أخي أحمد عبده الحاكم سمع من الدارقطني؟ ها؟ أيوة إيه؟
سمع من
الحاكم، سمعته عليه. متأكد؟ تمام؟ هو؟ طبعا تلمير الدارقطني له سؤالات، واضح؟ له سؤالات في الحديث في العلل في الرجال من الدارقطني رحمه الله. نعم.
يقول أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصر. وقال مرة: سمعت علي بن عمر يقول النسائي أفقه مشايخ متصوف عصر.
قال مرة: سمعت علي بن عمر يقول النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره، تحرفت المطبوعة إلى مصوف عصره.
وأعرفهم بالصحيح والسقيم وأعلمهم بالرجال، فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه فخرج إلى الرملة، فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنه فضربوه في الجامع، فقال أخرجوني إلى مكة، فأخرجوه وهو عليل وتوفي مقتولا شهيدا. وقال الدارقطني أيضا: سمعت أبا طالب الحافظ يقول من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن، كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة فما حدث بها.
ترجمة نعم.
ترجمة فما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة. وقال الدارقطني
وعامة كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة بمعنى يعني الباب وما فيه من حديث عن ابن لهيعة، واضح؟ فما حدث بها، وذلك لاختلاط ابن لهيعة، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة، وهذا يدلك على مزيد ورع النسائي، ما ألقى بحديث الرجل إلا لورعه. فذكر ذلك يدل على ورع أبي عبد الرحمن رحمه الله. نعم.
وقال الدارقطني: كان أبو بكر ابن الحداد الفقيه كثير الحديث، ولم يحدث عن أحد غير أبي عبد الرحمن النسائي فقط. وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى.
هذا أيضا سبحان الله، فالرجل عنده أحاديث عن النسائي وعن غيره، جمعها كثير حديث مكثر، لكن عند التحديث لم يعني يثق في أحد كثقة في النسائي، ولذلك اكتفى بالتحديث عن النسائي فقط. وهذا أيضا يدلك على ورع أبي بكر بن حداد الفقيه، لأن التحديث في شهوة أن يخرج ما عنده وما عند عن ثقات أيضا مشاهير، ومع ذلك يكتفي بماذا؟ بالرواية عن أو بالتحديث عن النسائي.
وقال أبو بكر المأموني: سألته عن تصنيفه كتاب الخصائص، فقال: دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، وصنف كتاب الخصائص.
يعني فيه ذكر خصائص علي رضي الله تعالى عنه، معلوم أن الذين انحرفوا والنواصب انتشروا في بلاد الشام، فصنف رحمه الله تعالى كي يذكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم.
وصنف كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله، ثم صنف بعد ذلك كتاب فضائل الصحابة.
إذن يستفاد من ذلك أن التصانيف أيضا تكون بحسب الحاجة، ولا يأتي الإنسان كذا يصنف كتابا لا فائدة منه. هذا الموطن يكون فيه منه فائدة، عندما تصنف كتابا ويكون هناك حاجة فتقول تذكر أن أسوتك في ذلك العلماء، فقد صنف الإمام النسائي كتابا في فضائل علي بن أبي طالب لما رأى المنحرفين والذين وقعوا في آل البيت، فصنف من أجل أن يهديهم الله تعالى بذلك. هذا من أسباب التصنيف، وكما صنف الحاكم المستدرك بسبب الشيعة الذين قال لا يصح عندكم إلا كذا، وكما صنف العلماء كتب السنة في الرد على المبتدعة إلى آخره. قال: وصنف كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله، ثم صنف بعد ذلك كتاب فضائل الصحابة وقرأ على الناس. قد يكون أيضا في ذلك دفع إيهام أن الرجل ليس متشيعا، فأيضا أراد أن يتوسط فصنف أيضا كتبا أو كتابا في فضائل الصحابة، وموجود أيضا في السنن الكبرى فضائل الصحابة، لينفي عن نفسه أيضا ما ينسب إلى المتشيع في الحط على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يستفاد منه أيضا الإنسان يتميز. يعني أنت الآن في موطن، هذا الموطن ترد فيه على وليكن مثلا الممثلة والمشبهة، فلابد أن تذكر أيضا ما يدل على أنك لست من المعطلة، لست من المعطلة، فتتوسط في ذلك، لا أنت بالمشبهة ولا أنت بالمعطلة، فإن المشبهة يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، وإن كان أصل هذا التشبيه هو التعطيل، وفي فكرة أن هذا التعطيل عفوا أصله التشبيه، تعطيل أصله التشبيه. فرط شيء نعم.
ثم صنف بعد ذلك كتاب فضائل الصحابة وقرأها على الناس، وقيل له: وأنا حاضر، ألا تخرج فضائل معاوية؟ فقال: أي شيء أخرج، اللهم لا تشبع بطنه، وسكت السائل.
وهو هذا السبب في ضربه رحمة الله تعالى عليه وقتله، وما قال ذلك أنه لا يرى فضلا لمعاوية رضي الله تعالى عنه أو ينتقص من معاوية رضي الله تعالى عنه، ولكن كان ذلك أيضا من هؤلاء المنحرفين، كان هذا من هؤلاء النواصب، فأراد أن يأتي وأن يصدم هؤلاء بما يخفف من غلوائهم ومن شدتهم، لكن هذا خطأ في حد ذاته، هذا يعني جزاه الله خير، لكن أدى ذلك به إلى القتل. نعم.
وقال النسائي: يشبه أن يكون مولدي سنة 1520، لأن رحلتي الأولى إلى قتيبة كانت في سنة 1535، أقمت عنده سنة وشهرين.
طيب، يعني 15 مئتين رحلتي في سنة 35 يا أقصد في سنة 35 ومئة، ولو كان سنه 35 رحلتي الأولى طيبة كانت في سنة 35 يعني 35 ومئة أن يكون مولدي في سنة 15 ومئتين إلى 35 ومئتين يعني بعد إيه؟ بعد مولده بكم؟
20
20 سنة. نعم.
وقال ابن يونس قدم مصر. نعم.
أقمت عنده سنة وشهرين.
وقال ابن يونس قدم مصر قديما وكتب بها وكتب عنه وكان إماما في الحديث ثقة ثبتا حافظا، وكان خروجه من مصر في ذي القعدة سنة 200 و300، وتوفي بفلسطين يوم 12/13 خلت من صفر سنة 300.
ما شاء الله، يعني عاش 85 سنة تقريبا.
هو قلت قال الذهبي في مختصره عاش 88 سنة، وكأنه بناه على ما تقدم من مولده فهو تقريب.
ما شاء الله، يعني ما قتلش رجل سبحان الله. ثلاثة 88 سنة ما شاء الله تبارك. الزيادة أو طول العمر يكون فيه خير للعالم، يعني يصنف ينقح، وهناك من أهل العلم من يعني صارت إليه الوفاة أو مات مبكرا فلم يتأتى له ما تأتى للبعض من تنقيح كتبه ومن تأليف ومن التصنيف إلى آخره. ومن الناس من يأتي يكون عنده عمر أكثر من هذا العمر ولكن لا يستعمله في طاعة الله فيكون وبالا ونكالا عليه. طبعا
الحاشية عندي قال الدكتور بشار عواد معلقة على تلمة المسائل تلمة كمال وضع ابن حجر علامة الإمام المسلم ميم على اسمه في التهذيب والتقريب وهكذا وجدتهما في المطبوع منهما، ولم نجد هذه العلامة في الأصل ولا عند المختصرين الآخرين، ولا نظن أن مسلما روى عنه. قال انتهى. قال المحقق قلت وأنا أيضا لم أجد هذه العلامة في نسخة التقريب المخطوطة التي بين يدي، وهي نسخة بخط ابن حجر نفسه، فلا أدري من أين أتى طابع التقريب والتهذيب بهذه العلامة، والله أعلم.
وعندكم مين؟
نعم. شوف هل اسمه مسلم أحمد بن شعيب فقط من غير الاسم؟
أنا عندي أحمد بن شعيب فقط، ما فيش مين. وعامة يقول وضع المؤلف علامة الإمام المسلمين هنا أيضا. قال مغطي ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. طيب حملنا به
لنا نص ساعة.
لا هو نص ساعة
دي نص ساعة بس.
والتاني كم؟
ساعة وعشر دقيقة.
يعني ساعة وستين دقيقة الوقت. ساعة وستين دقيقة.
لا مين دقيقة مين دقيقة
يعني ساعة وستين دقيقة.
ما يجيبش تعرف دي
بس حاجة عشان نطيب نفس الشيخ محمد.
والله كنت لسه شيخ محمد لسه منك
أي حاجة كده عشان مش غلط مرة في الأول إن شاء الله. اللي